بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رب يا رب نحن نعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يا رب يا رب نحن براء منهم، نحن نقاوم بكل ممكن ولا نرضى بها فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
من المؤمنين رجال
الصحابة،
كان الواحد فيهم أمة،
سعد بن معاذ
يوم مات اهتز له عرش الرحمن،
سعد
ثابت القلب لا يخاف ولا يهاب،
سعد
لا يهاب أبا جهل في عقر ذلك،
سعد
ولا يهاب أن يقول لصديق إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك.
الشجاع،
قاتلوك يعني قاتلوك، مقتول يعني مقتول.
أمية
حتى بال على نفسه من شدة الرعب.
كان الصحابة في زهد وفي ورع، هل قوم ما لهم في الكون أشباه، عباد ليل إذا جل الصباح بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه.
والآن ضعف المسلمون،
لقد زر الكفر بقرنيه وظهر لا يستتر ولا يخجل، يستتر من من؟ من ضعاف أموات لا قيمة لهم، لا قيمة لهم.
ضعف المسلمون،
أين كوريا التي اكتشفوا أن عندها برنامج نووي وقنبلة نووية يطبطبوا عليه؟ الدماعات لا تنتهي، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لأن ساعتها ممكن ينتحر بالسلاح الذي معه.
حقيقة غائبة،
الجيش الامريكي جيش ضعيف، احلف بالله على ذلك، انهم كالفتوة يعيش بسمعته، لا يستطيع ان يضرب الا من الجو، ومعارك الجو لا تحتم المعارك، انما تحتم المعارك معارك البر، والمسلمون شجعان، اطفال في معارك البر.
امريكا
جيش ضعيف، لا أهون من قدرة أعدائنا، ولكن هذه هي الحقيقة،
هو صوت شداد اليهود وراءه، قوات أمريكا تغير وتهجم، هو صوت شداد اليهود وراءه، قوات أمريكا تغير وتهجم، لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلم.
هكذا يحقدون،
لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلم. اسألي يا أسود، اسألي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الفيار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان من المؤمنين رجال، لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. والآن مع الشيخ.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجولة معنى خليق بالتجديد والإحياء والثناء والإطراء، لأن الرجولة ثبات، ولا تحيا الأمم إلا برجال. ويتعين علينا فهم هذا المعنى في زمن القزامة والانهزام، حيث لا يوجد رجل، فينبغي حينئذ أن نعلم كيف انتصر المسلمون في كل غزواتهم، وعلى الأخص في غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب كما وصفها الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. زاغت أبصار من؟ أبصار الأقزام؟ لا، زاغت أبصار الأشداء، الرجال الأقوياء الذين لا تلين لهم قناة. فإذا كانوا بهذه القوة والشكيمة والشجاعة وزاغت أبصارهم وكادت قلوبهم أن تبلغ الحناجر، فلك أن تتصور حجم الهجمة الشرسة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. لأول مرة يجتمع هذا الجمع المتنافر في الأصل، إذا كان العدو هو الإسلام يجتمعون جميعا مؤقتا ثم يفترقون بعد ذلك، عدوهم المشترك هو الإسلام فيجتمعون عليه. أحزاب كانوا 10,000 وحاصروا المدينة، والصحابة بالمنافقين كانوا 3,000، اعتذر جزء كبير منهم وقالوا إن بيوتنا عورة، وتركوا الصف، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 900 في مقابل 10,000، و900 محصورون في المدينة لا يستطيعون الهجوم، هم في مرحلة دفاع فقط. ماذا كان موقف هؤلاء المؤمنين لما رأوا الأحزاب؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما هو الوعد الذي أشاروا إليه وقالوا إن الله صدق؟ الوعد أيها الإخوة هو الابتلاء. لقد وعدهم الله عز وجل أن يبتليهم، وإن قاموا بحق العبودية أن ينصرهم وأن يمكن لهم. فلذلك أول ما تجمع الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا أن يتحزبوا علينا وأن يقاتلوننا كما قال قتادة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال. الرجولة كما افتتحت الكلام معنى خليط، لا سيما في زمان الهزيمة، أن نحييه مرة أخرى. كان الصحابة رضي الله عنهم وكانوا بالألوف، كان الواحد فيهم أمة، رجل بأمة. منهم من قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اهتز له عرش الرحمن يوم مات، ألا وهو سعد ابن معاذ أبو عمرو رضي الله عنه، وكان ثابت القلب لا يخاف ولا يهاب. عرش الرحمن حتى تعلم قدره قد وصفه الله عز وجل بالعظمة، قال: رب العرش العظيم، ووصفه بأنه كريم
قال رب العرش الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود بسند جوده ابن كثير رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش. وأنتم تعلمون أن الذين يحملون العرش ثمانية، وهذا وصف واحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى كتفه المسافة 700 عام يقطعها الرجل. فهذا العرش خلق عظيم، فإذا اهتز هذا العرش الذي استوى عليه رب العالمين لوفاة رجل لكنه لم يكن ذكرا إنما كان رجلا، في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن سعد بن معاذ حدثه قال: كنت صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا نزل المدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا نزل مكة نزل على أمية، فبعدما أظل النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بشائر دولته انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية فقال له: التمس لي ساعة، أي ساعة خلوة لأطوف بالبيت. فانطلق في نحو نصف النهار، وبينما هما يطوفان بالبيت إذ لقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل لأمية: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فالتفت إليه قائلا: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبات ونصرتموهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. المتكلم أبو جهل، وأنتم تعرفون قدر أبي جهل في مكة. فرفع سعد صوته عليه وقال: أما والله لو فعلت لأكافئنك بأشد منها وما لا تستطيع، لأمنعن طريقك على المدينة. فقال أمية بن خلف: يا أبا عمرو، أترفع صوتك على سيد الوادي؟ فقال سعد: دعنا منك يا أمية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنهم قاتلوك. انظر إلى قوة القلب والشجاعة، شجاعة سعد، لا يهاب أبا جهل في عقر داره، ولا يهاب أن يقول لصديقه الذي ينزل عليه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلون. فقال أمية: بمكة؟ قال: لا أدري. وفزع أمية فزعا شديدا، في خارج البخاري قال: إن محمدا لا يكذب. وهذا سر الفزع، قاتلوك يعني قاتلوك، مقتول يعني مقتول. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، وهذا هو منشأ فزع. في بعض الروايات خارج الصحيح: حتى بال على نفسه من شدة الرعب، وقال: لا جرم، لا أخرج من مكة أبدا. ثم كانت واقعة بدر، فأراد أمية أن يتخلف خشية التهديد السابق، فجاءه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، أتتخلف وأنت سيد الوادي؟ هو مرة يقول له أنت سيد الوادي، وأمية يقول له أنت سيد الوادي. إنك لو تخلفت لتخلف الناس معك، فلا زال يفتل على الحبل والغارب حتى حفزه على الخروج. قال: أما وقد أعجزتني، أي غلبتني على أمري، لأشترين أجود بعير في مكة حتى يفر عليه إن طلبوه. فدخل بيته قال: يا أم صفوان، جهزين؟ قالت: مالك وما بدا لك؟ أنسيت ما قاله أخوك اليثربي؟ قال: إني سأخرج معهم إلى قريب، يعني لن أوغل يعني في الذهاب معهم، وحكون في الجملة المتخلفين في أواخر الركب. فركب بعيره فلا ينزل منزلا إلا عقله، ولا زال كذلك حتى قتله الله في بدر. أمثال سعد ابن معاذ لا يغلبون، رجل قوي شجاع واثق يقينا بنصر الله عز وجل، إذا سأله مستيقنا لا ممتحنا. وهذا هو الفرق بين هذا الجيل الفريد وبين سائر الأجيال بعد ذلك. قصة مقتله عجيبة، وقد رواها الشيخان وغيرهما بأسانيد متعددة. رجل من المشركين وهو ابن العرقة أصابه بسهم في أكحله، فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وبنو قريظة كانوا حلفاء سعد ومواليه في الجاهلية، وكان بينهم وبين بعض ود قديم، لكن الإسلام يفرق، أوليس هو الفرقان؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. عقيدة الولاء والبراء التي يريدون تزويبها تماما بالمذهب الإنساني الجديد الذي لا يعتمد على عقيدة. نحن من آدم وآدم من تراب، ده بيعبد العجل وأنت تعبد الله، لكنكم إخوة. هذا يناقض صريح القرآن ويناقض صريح السنة، لا بأس، إنما قاموا لإزالة القرآن والسنة. فكن على ذكر من هذا المثل، ولا تبتئس وانشغل بتعبيد نفسك، فإنه لا هم لهم إلا الله. حالات الضعف المهين التي يعيشها المسلمون الآن دلالة على ضعف المسلمين. لقد ذر الكفر بقرنيه وظهر لا يستتر ولا يخجل. يستتر من من؟ من ضعاف أموات لا قيمة لهم. النهارده عايزين يضربوا العراق، وهم يعلمون قبل غيرهم إن العراق ليس فيها ما يزعمون من أسلحة الدمار الشامل والكلام ده، وتحايلوا عليهم وباسوا الأقدام وحيضربوهم. أين كوريا التي اكتشفوا أن عندها برنامج نووي وقنبلة نووية بيطبطبوا عليهم، واجتماعات لا تنتهي وإغراءات لكوريا؟ الرجل بتاع كوريا يصرح ويقول هذا، وده منشور في الجرائد، يقول: أنا عندي السلاح النووي ده لأؤدي بالغطرسة الأمريكية، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، طبطب على كوريا ما قدرش يعمل حاجة، لأن ساعتها ممكن ينتحر بالسلاح الذي معه. فوصلت المسألة إلى درجة الانتحار ينتحر به. فهم لا يضربون إلا أمة ميتة، يعلمون أن ليس لهم رد فعل مطلقا، إنما أي أمة فيها بعض قوة يخافون منهم. يا إخوانا، الجيش الأمريكي جيش ضعيف، أحلف بالله على ذلك. إنهم كالفتوة يعيش بسمعته، لا يستطيع أن يضرب إلا من الجو، ومعارك الجو لا تحسم المعارك، إنما تحسم المعارك معارك البر، والمسلمون شجعان أبطال في معارك البر، إنما لا يستطيع أن يضرب إلا من فوق. جيش ضعيف، الشذوذ الجنسي أكله من أوله لآخره، وأنا لا أهون من قدرة أعدائنا، ولكن هذه هي الحقيقة. لكنه كما قلت الفتو القديم الذي يعيش بسمعته، فهو لا يستطيع أن يقاتل، لا يستطيع أن يقاتل ولا يصبر على القتال. لكن كما قلت لكم ذر الكفر بقرنيه، لأنه لماذا ينافق؟ لا ينافق إلا قويا، ونحن نعلم أن في مكة لم يكن هناك نفاق، النفاق ما ظهر إلا في المدينة لما صار للإسلام دولة وصار للمسلمين شوكة، وهناك الذين يكرهون الله ورسوله وفي نفس الوقت يريد أن يستمتع بماله وحياته وأمنه، فأبطن الكفر وأظهر الإسلام ليستمتع. إنما في مكة كفر وإيمان، فيش نفاق. أبو جهل ينافق بلال بن رباح ليه؟ أمية بن خلف ينافق عبد الله بن مسعود ليه؟ وما هو قدر بن مسعود أو قدر بلال في مكة؟ وقدر الخباب بن الأرت وسائر المستضعفين، ما قدرهم حتى ينافقهم مثل أبي جهل؟ فإحنا بنعرف إذا كان المسلمين ضعاف بالنظر إلى الكفر، ظهر وتبجح وقال أنا هنا وأنا لا أخاف أحدا واللي رقبته طويل والرهاني، نعرف أن الإسلام ضعيف وأن الكفر قوي. سعد بن معاذ، بنو قريظة كانوا حلفاءه في الجاهلية وكانوا مواليه، فلما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة وعلم أنه لا مفر، فقال بعضهم انزلوا على رأي لبابة ابن المنذر، انزلوا على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار لبابة ابن المنذر كده يعني إنه الذبح، فقالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ على أساس أن كان بينهم علاقة قديمة، والرجل برضو لما يصدر الحكم حيصدره مع الرأفة ولن ينسى، لما إحنا نقعد نذكره بقى بالعلاقة القديمة وإخوانك يا سعد ومواليك وحلفاؤك. وكان ابن العرقة ضرب سعد بن معاذ بسهم في أكحله فقطع، فقال سعد اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك جرحه بمجرد ما دعا. فلما قالوا ننزل على رأي سعد بن معاذ على حكمه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فجاءوا يحملونه على دابة ويسندونه حتى لا يقع، فقابله حلفاؤه في الطريق عايز يربط معاه قبل ما يوصلوا لمجلس الحكم، يا أبا عمرو يا أبا عمرو، فجعل لا يلتفت ولا يكلم أحدا. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فرأى قومه فقال إنه قد أنا لي ألا أبالي في الله لومة لائم، أحكم عليهم أن تقتل مقاتلتهم، جماعة اللي بيحاربوا وبيحملوا السلاح يقتلوا، وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم له لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فانظر إلى هذا التسديد والتوفيق أن يوافق حكمه حكم الله، وهم نزلوا على حكمه ليرأف بهم. ثم دخل خيمة في المسجد ثم قال: اللهم إن كنت أبقيت حربا بين نبيك وبينهم فلا تمتني حتى أجاهد فيك، وإن لم تكن حرب فاقبضني إليك. فما أن دعا بذلك حتى انفجر كلمه وانفجر جرحه، ولم يفجأ الجالسون إلا بالدم يخرج من الخيمة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد: بعدما مات سعد قالت: وإني لأسمع بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. يبكي أبو بكر بصوت عالي، عمر بصوت عالي، وكانوا رحماء. ده واحد رجل بأمة. من المؤمنين رجال نزلت في رجل كبير أيضا، كبير جدا، ولي من أولياء الله، كان له عند الله حظوة لدرجة أنه لو حلف على الله أن يفعل لفعل. عرفت قدره إذن؟ من يحلف على الله؟ هو لو حلف على الله لفعل. فهذا حجمه. له أخت اسمها الربيع بنت النضر، كسرت ثنية امرأة أخرى، ثنية مقدم الأسنان، فجاء أهل المرأة المكسور أسنانها يطلبون القصاص. طب إيه القصاص؟ إن الربيع تكسر أيضا ثنيتها، لكن الربيع كانت غالية جدا على أخيها أنس بن النضر، ذاك الجبل الأشم، فقال: لا تكسر ثنية الربيع. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي أن حكم الله القصاص. قال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق. يقول: يا أنس، كتاب الله القصاص. يقول: لا، والذي بعثك بالحق، تكسر ثنية الربيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهو يحلف أنها لن تكسر، حتى قبل القوم الدية بدل القصاص. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أنس بن النضر نزلت فيه هذه الآية: من المؤمنين رجال. وقد روى خبره البخاري من حديث حميد الطويل، ومسلم من حديث ثابت ابن أسلم البناني، كلاهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قال عمي أنس، وبه سميت: لقد فاتني أن أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مشاهده، ألا وهي بدر، لئن أبقاني الله، أي إلى غزوة أخرى، ليرين الله ما أصنع. ثم هاب أن يقول غيرها، خشي أن يتبجح أكثر من اللازم فيخذل، لكنها عبارة جرت على لسانه: إن أبقاني الله ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس لقي سعد بن معاذ أنس بن النضر، فقال سعد: إلى أين يا أنس؟ قال: يا أبا عمرو، واها لريح الجنة إني لأجدها دون أحد. ثم قاتل حتى قتل. أخته الربيع التي كان يحبها ويذب عنها بحثت عنه في القتلى: أين أنس؟ لم تستطع أن تميزه إلا من بنانه، مع أن المرأة عادة يميز من وجهه، يميز من هيئته، لماذا لم تستطع أن تتعرف عليه؟ وجدوا فيه 84 إما طعنة بسيف أو ضربة برمح أو رمية بسهم، حتى تشوه ولم تعرفه أخته إلا ببنانه. في هذا نزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. أين صدقه؟ قال: لئن أبقاني الله ليرين الله ما أصنع. فوعد الله عز وجل أن يكون شجاعا وأن يكون ثابتا ووفى. فمنهم من قضى نحبه، والذي قضى نحبه منهم طلحة بن عبيد الله، وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه نصا كما رواه الترمذي وغيره من حديث طلحة نفسه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لرجل أعرابي جاهل: سله من قضى نحبه، وكانوا يهابونه ولا يسألونه. فسأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من قضى نحبه؟ فلم يجبه. قال طلحة: حتى خرجت من المسجد وعلي ثياب خضر. قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذا بمن قضى نحبه. طلحة الذي كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: نحري لنحرك الفداء، وترس عليه، حضنه، وقاه، وكان السهام المشركين جميعا تنزل في ظهره ولا يتحرك، حتى لا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى. ترى لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أظهرنا، أنفتديه أم نضحي به؟ أنفتديه كما فعل هؤلاء الرجال، يترس عليه حتى لا يصل إليه سهم. في مستدرك الحاكم بسند متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قال: التمسوا لي سعد بن الربيع. وسعد بن الربيع رجل من أصحاب هذه الآية: من المؤمنين رجال. ومن رجولته المبكرة التي عرفناه من خلالها لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم فداء لله، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان ممن آخى بينهم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن من السادة الكبار السابقين الأولين، دخل المدينة خالي الوفاض، لا درهم ولا دينار. سعد بن الربيع كان رجلا غنيا، من أكثر أهل المدينة مالا. فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال سعد لعبد الرحمن: هذا شطر مالي فخذه. ولامرأتان: انظر أجملهما أو أفضلهما أطلقها لك. دي رجولة، لأن هي دي مقتضى الأخوة، عقد الأخوة يقتضي ذلك، أن يتنازل عن هذا ونفسه سمحة. قال عبد الرحمن النبيل عالي الهمة: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وانطلق يتاجر، فلم يمض نصف شهر حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في بعض الطرقات المدينة وعليه أثر صفرة. قال: مهيم يا عبد الرحمن، إيه الحكاية؟ قال: تزوج بعد 15 يوم. قال: بكم أصبغتها؟ قال: بنواة من ذهب. وكان إذا تاجر في التراب ربح. رجولة سعد المبكرة وسماحة نفسه، وكلما كان المرء رجلا كان سمحا. لا ترى الدناءة والخسة إلا في الأقزام، إنما الرجال مع قطع النظر قد يكون كافرا لكنه رجل، يترفع عن الدنايا، فكيف إذا أسلم؟ أبو سفيان أيام كان كافرا، لما دخل أرض الروم وعلم هرقل إن في جماعة من تجار العرب في أرض الروم، أرسل إليهم ليسأل عن ذاك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله. أبو سفيان ومعه جماعة من التجار، أجلسهم وأجلس الترجمان الذي يترجم له، وقال لأصحابه بعدما اختار أبا سفيان كقريب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سأسأله. هرقل يقول هذا الكلام للجماعة التجار اللي مع أبي سفيان، اللي هم جميعا مشتركين في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إني سائله، فإن كذب فكذبوه. ده مين اللي هيكذب؟ هذول كلهم متفقون على العداوة، إيه المانع يكذبوا حتى يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمين يبقى خائن، نبيل يبقى غادر، يقلبوا الصفات زي ما هو مشهور، عايزين يليطوا سيرة إنسان يخترعوا عليه. وإنما يكذب المرء لخسة نفسه وخسة معدنه وتربيته. لو أن أبا سفيان كذب لا يكذبونه، وهو يكذب لمين؟ مش بكذب لمصلحتكم. قال أبو سفيان، لأنه كان رجلا، قال: فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لولا يعيروني في يوم من الأيام، وإن تطاول الزمان يقولون: ألم تكذب في الموقف الفلاني؟ لولا هذا العار لكذبت. وهم أحوج ما يكونون إلى الكذب، يكذبوا عليه. هيقول له إيه؟ يقول له: رجل نبيل عفيف يأمر بصلة الأرحام وعبادة الله واجتناب الأوثان واجتناب الميتة. هو ده عار، دي كلها صفات النبيلة، لكن في زمان الغربة يصير النبل عارا. وأنا لا أذهب بك بعيدا، تعرف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها؟ امرأة نعم، ولكنها بألف رجل. هي امرأة نعم، لكن فيها صفات الرجولة. في الشهر 9 وهي حامل، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار هو وصاحبه الجليل الوفي الخليل أبو بكر رضي الله عنه، كانت هذه المرأة وهي في الشهر التاسع تصعد الجبل العالي تحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، وشقت نطاقها نصفين، نصف منه كانت بتغطي به الطعام من النمل وهوام الأرض، والنصف الآخر لا تستغني النساء عنه حزا به، حتى سميت بذات النطاقين، لقب شريف وجليل، لأنها ما شقت نطاقها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استدار الزمان حتى عيرت أسماء بأنها ذات النطاق. تصور، عبد الله بن الزبير أول مولود بالمدينة والذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بطلا شجاعا جوادا، حكم الدنيا نحو 9 سنوات لا منازع له. حصل إشكال بينه وبين عبد الملك بن مروان، حصل بينهم حرب، أرسل عبد الملك الحجاج الثقفي ليقاتل ابن الزبير، وكان الحجاج يعيره، كلما ذكر عبد الله يقول ابن ذات النطاق، يعيره بما ينبغي أن يتمدح المرء به، لكن هو زمان الغربة كده. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الذي يتكلم بلسانك والذي يبين وجهتك رجل تافه. الرويبضة اسم علم على كثير من الخلق. استدار الزمان ويعير المرء بما ينبغي أن يمدح به، وصدق المتوجع الذي قال إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كان المحاسن التي ادخرتها ليوم الفخار لأقول إنني إنسان فاضل قلبتها عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يقول يا ابن ذات النطاق. فلما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وصلبه على باب المدينة على باب مكة، أرسل إلى أسماء ليتشفى، وكانت أسماء قد عميت وبلغت من العمر 100 عام لم يسقط لها سن. أرسل الحجاج إليها ليأتي بها، فقالت لرسول الحجاج أنا لن آتي، فأرسله إليها مرة أخرى لتأتيني أو لأسحبنك بقرونك، شدك من ضفائرك. أمثل هذا يقال لأسماء؟ مثل هذا يقال لأسماء؟ لتأتيني أو لأسحبنك بقرونك. ابنة أبي بكر وزوج الزبير بن العوام، لكن هكذا الغربة ليس فيها شيء محترم. فقالت للرسول فليأتني وليسحبني بقرون. حجاج لم يكن رجلا عاديا، حجاج كان مرعبا، اسمه كفيل
اللي يدخل الرعب في قلوب المستمعين. متكلمة أسماء، قوية النفس، قوية القلب، ربت عبد الله بن الزبير. أهداني تاج أسماء؟ عبد الله بن الزبير ده البطل المغوار الذي قال له ابن عمر وهو مصلوب على الخشبة، قال له: السلام عليك يا أبا خبيث، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا 3 مرات، والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، إن أمة أنت شرها لخير أمة. لأن الحجاج كان بيقول إن عبد الله بن الزبير أشر واحد على وجه الأرض، أشر واحد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صوام قوام وصول الرحم ده أشر واحد وأدنى واحد في الأمة دي، فهذه أمة خير. الحجاج لما رفضت أسماء إنها تأتي قال: يا غلام أين سبتيتي؟ سبتي النعل يعني. ثم خرج يتوزف، يتوزف يعني بيجري. وفي رواية الحاكم خرج توقد مولع نار. فدخل عليها فقال لها شامتا: ألم تري كيف فعلت بعدو الله؟ يقصد عبد الله بن الزبير. قالت: نعم، رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. تقول له: يا ابن ذات النفاق، تعيره: يا ابن ذات النفاق، نعم أنا ذات النفاقين. وترفع صوتها بهذا الفخار: نعم أنا ذات النفاقين، شققت نفاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا. فقال: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. المبير المهلك الذي يهلك الحرث والنسل. يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه وهو مسيلم، وأما المبير فأنت. قال: فلم يراجعها وخرج. من المؤمنين رجال، من الذكور، هذه امرأة بألف رجل، أم سليم، أم العميصاء رضي الله عن أم سليم، لو وزع عقلها على نساء الأرض لكانت كل امرأة عاقلة يضرب بعقلها المثل. روى مسلم من حديث أنس وهو يتكلم عن غزوة حنين أن أبا طلحة دخل على أم سليم ومعها خنجر، قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا خنجر إذا اقترب مني رجل من المشركين بعجت بصمه. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، ألا تنظر ما فعلت أم سليم؟ وقص عليه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم سليم: يا رسول الله، مر فاقتل الطلقاء. الطلقاء اللي هم دخلوا الإسلام في فتح مكة وكثروا عدد الجيش وفروا يوم حنين. قال: اقتل الطلقاء فإنهم انهزموا بك. هم اللي عملوا في صفوف الجيش هذا الخبل وهذا الرعب. فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم يراها المسلمون، وعذب الذين كفروا. وكان من شيمته صلى الله عليه وآله وسلم العفو.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كن رجلاً، تقول لي وما مواصفات الرجل؟ أقول لا يكون المرء رجلاً إلا بصفتين، أو إلا بقوتين يسير بهما، قوة علمية بصرية، وقوة عملية إرادية. قوة علمية وهي متمثلة في أن تعرف ربك وخاطرك، وتعرف ما له من التبجيل والتعظيم والإكرام، وتعرف الطريق الموصلة إليه، وتعرف آفات هذا الطريق، وتعرف نفسك، وتعرف عيوبها ومن أين تؤتى. فتلك خمسة كلها تقوي هذا الجانب وتظهره. قوة العملية اللي هي الإرادة، أن تكون صادقا في عملك، جادا في طلب الآخرة، وأن تعلم أنك مهما فعلت فلن تقم بواجب الخدمة، فينبغي أن تمشي منكس الرأس حتى تموت، ولا ترفع طرفك للملك، لأنك ما خدمته. إن الملائكة التي لا شغل لها إلا العبادة، لا شغل لها إلا العبادة، إذا نفخ في الصور قالت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العجز الذي طوق أفاضل بني آدم من الأنبياء والرسل فضلا عن غيرهم، قال اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. اغسل إيدك خلاص، تعمل عملا تكافئ به الجنة؟ ده مستحيل. إذن ما بقي إلا صدق الإقبال على الله عز وجل. قوة علمية متركزة في العلم، وهمة متركزة في العمل. تعرف الطريق الموصلة إلى الله، وتعرف آفاتها. في زمان الغربة إنما يتكلم ناس قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن. رجل قلب ممسوخ، قلب شيطان بيكرهك ويكره الدين وعايزك تضل، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كل نبوة لابد أن يظهر فيها زمان غربة، وزمان الغربة عادة يكون في أول الرسالة. نبي أرسله الله عز وجل بشرع يخالف أعراف الناس، فإذا أمرهم بشيء قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين،
حتى لو كان المأمور به فاضلا. فبدافع العرف والعادة يقاومون كل جديد. فغربة أي نبي تكون في الأول، لكن الله عز وجل اختص المسلمين بغربتين رفعا لشأنهم وإعلاء لمكانتهم، فقال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر فيها 100 عام لا يقطعها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. دي شجرة، لو أنت راكب الفرس المعد للسباق السريع جدا يظل 100 عام بعدنا لا يقطع هذا الظل. فاختصنا بغربتين، غربة الصحابة الأوائل وغربة من يأتي بعد ذلك، وهي الغربة الثانية. فلكل قوم غربة، لكل جيل غربة، ونحن في زمان الغربة الثانية من قديم. استحالت المعاني كما قلت لكم، النبل صار عارا، والعفة صارت مذلة تعير المرء بها، وجاء الذين يتكلمون بما يريد غيرهم وفعلوا الأفاعيل. أنا لا أتصور أن يكون هناك رجل يقول الذي سأقوله يعلم أنه سيلقى الله غدا وأنه محاسبه على ما يقول. في زمان لوط عليه السلام وفي عز غربته قال القوم بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتك. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. إخيه ده طاهر إزاي؟ ده رجل محترم يا عار. لا، هو ده قوم لوط، المعاني مقلوبة. في زمان الغربة يصير الطفر عارا ويخرج المرء لأنه طاهر الزي، ولا يبقى إلا الأنجاس الذين لا يفارقون مواضع الرمم. اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال قائل: في زماننا، في زمان الغربة الثانية، عندنا 12 دليلا من الكتاب والسنة على تحريم النقاب. 12 دليلا من الكتاب والسنة. تعرفين أول شيء يلزم من هذا القول إيه؟ أنه اتهام لعلماء الأمة جميعا بالغباء. أول اتهام أغبياء كلهم عن بكرة أبيهم لا نستثني واحدة. ليه؟ قرأ القرآن آلاف ملايين المرات ولم يفطن واحد منهم أن القرآن يحرم النقاب، ونقلوا السنة وتعبوا عليها وسافروا وركبوا الليل والنهار والبحار والبر وجمعوا ما لا يفهمون، ولم يتفطن واحد من الذين جمعوا ودققوا وبوبوا إن في أدلة من السنة على تحريم النقاب. لكن هو ده الطبيعي في زمان الغرب، إن يبقى كلهم جهل أغبياء وإحنا اللي بنفهم. 12 دليل على تحريم النقاب وكذبوا، كذبوا بالفم المليان وبالخط العريض. النقاب كل علماء المسلمين لما تكلموا فيه على اختلاف مذاهبهم اتفقوا على مشروعيته واختلفوا في وجوده، لكن الكل متفق على المشروعية وأنه من الدين، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، إما أمر استحباب على قول وإما أمر وجوب على قول آخر، لكن متفقون جميعا أنه من الإسلام وأن الإسلام أمر به وحض عليه. في الوقت الذي يضيق على المنتقبة تخرج امرأة فاجرة علشان تعمل برنامج في الفضائحيات اسمه العادة السرية عند النساء. أي والله هكذا قالت الجرائد وهكذا تحدث الناس، وتتصل بامرأة مثلها تماما تقول لها العادة السرية دي ممتعة، أنا متزوجة من 30 سنة لم أستمتع بزوجي إنما بستمتع بالعادة السرية. تصور وصل الأمر إلى هذا الحد وهو الجهر بالفواحش، إحنا بننكر هذا الكلام حتى لا يعاقبنا الله جميعا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، يا رب نحن نعتذر إليك مما صنع هؤلاء، نحن براء منهم، نحن نقاوم بكل ممكن ولا نرضى بهذا، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تطلع مرأة تتكلم عن العادة السرية وحتى تكتمل المهانة والمذلة يجيب واحد شيخ عشان يقعد عشان يتكلم عن حكم العادة السرية في الإسلام، ادوا له فرصة؟ لا، كل ما يجي يتكلم يسكتوه، مفيش فرصة الرجل يتكلم. كاد الرجل أن يذوب خجلا وحياء من الحوار الهابط المتردد عشان يطلع في الآخر هو ده علماء الدين، هم دول بقى ناس مش محترمين، ناس مش عارفين يردوا، ناس ما عندهمش أدلة. لمصلحة من هذا الكلام كله؟ لمصلحة شارون، هو الوحيد المستفيد من العملية دي. فزمان الغربة لابد أن تنتبه. قطاع الطرق الذين ينتظرون غفلة منك فيسرقوا قلبك بالملايين، لذلك لتتم قوتك العلمية لابد أن تعرف الطريق التي توصلك إلى الله وتعرف آفات هذا الطريق. إن لم تعرف الآفات أخذت الشيء الرديء على أنه حسن، كما قال القائل يقضى على الإنسان في أيام إحنته أن يرى حسنا ما ليس بالحسن. اختلط المفاهيم لدرجة أن الواحد يكلم نفسه، معقول يعني اللي أنا كنت معتقد السنوات الطويلة دي كلها إنه شيء فاضل وشيء محترم معقول يطلع كده فاسد؟ معقول لا ينتبه واحد من هؤلاء الذين كانوا معنا في القديم إلى إن ده فاسد؟ يشك في نفسه، لأن الشيء الذي كان بدهيا قبل ذلك صار عجيبا في زمانه. فإن لم تلتفت وتنتبه وتصير كل حواسك عيونا يخشى عليك أن يسرق قلبك. أيها الإخوة، إن خروجنا من هذه الأزمة لا يكون إلا بالرجوع إلى الله، وأن نطرح أنفسنا على عتبة عبوديته، وأن نرفع منار المصلحين منا أن يفشوا أمرهم في الناس، وأن يذكروا الناس بوعد الله عز وجل الذي قال فيه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا شرط أن تنصر الله عز وجل بأن تقف على حدوده ولا تجترئ عليه. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا.
تم إخراج هذا العمل باستوديو